وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فيما سبق كان كلامنا عن النظر إلى وجه وكفي المرأة الأجنبية، وانتهينا إلى ماذا؟ أريد أن أنتقل عن هذا الموضوع، بس أريد أن النتيجة التي انتهينا إليها ذكرناها فيما سبق وأكررها. النتيجة التي انتهينا إليها هي أنه كانت توجد طائفتان من الروايات، طائفة تدل على عدم الجواز، عدم جواز النظر إلى الوجه والكفين من المرأة، وطائفة تدل على الجواز. وبتحقق المعارضة بينهما حينئذ نتمكن أن نرجع إلى الأصل، يعني أصل البراءة من النظر إلى وجه وكفي المرأة الأجنبية. ولكن قلنا بقيد، قيد شنو هو؟ من غير شهوتين، هذا من الواضحات، هذا كل بيناه فيما سبق. الموضوع الجديد الذي إذا أريد أبينه الآن إن شاء الله عنوانه هكذا: حكم النظر إلى القدمين. بعد أن ثبت جواز النظر إلى الوجه والكفين من للمرأة الأجنبية، يقع الكلام في النظر إلى قدميها. وقد يستدل على الجواز بوجهين: جواز النظر، الوجه الأول التمسك بما رواه مروك ابن عبيد عن بعض أصحابنا، والرواية هكذا، السند هكذا: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى، خب لحد الآن ثقات ذولة، عن مروك ابن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام. ومروك قال عنه الكشي في صفحة 445 هكذا قال: قال محمد بن مسعود، يعني العياشي الثقة، سألت علي بن الحسن، يعني أنا أقول يعني ابن فضال هذا المقصود، عن مروك ابن عبيد ابن سالم ابن أبي حفصة، سذكر أبوه وجده وجد جده إلى آخره. المهم الجواب شنو قال علي بن الحسن؟ فقال: ثقة شيخ صدوق. إذن من هذه الناحية، من ناحية مروك ابن عبيد، ما عندنا مشكلة، بيد أنه المشكلة هي في الإرسال. بعد ذلك مروك يقول عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما؟ قال: الوجه والكفان والقدمان. شاهد وين؟ والقدمان، جزء 20 من الوسائل، صفحة 201، الباب 109 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، حديث رقم 2. وهي وإن كانت واضحة الدلالة على جواز النظر إلى القدمين، بيد أنها مرسلة فلا تغني شيئا، بل قد يقال لا قائل بمضمونها، وهذا لازمه أنه حتى لو صح السند لا نأخذ بها ما دام لا قائل بمضمونها، يعني إعراض الأصحاب يسقط الرواية عن الاعتبار. ففي الحدائق الذي ادعى هذا المعنى، في الحدائق الجزء 23 صفحة 53، هكذا قال ما نصه: ظاهر كلامهم تخصيص الاستثناء بالوجه والكفين. إذن على هذا الأساس، هي مرسلة ولا قائل أيضا إضافة إلى ذلك، لا قائل، هذا مضاعف هم ثاني، واحد إرسال واحد ماذا، حتى لو كانت غير مرسلة لا قائل، عدم عمل الأصحاب يعني بإعراض الأصحاب. هذا بالنسبة علماً إلى الوجه الأول لإثبات الجواز، جواز النظر علماً إلى القدمين، وهو التمسك بالرواية تبين أنها مرسلة ولا قائل زين. والوجه الثاني الذي قد يتمسك به هو أصل البراءة، أصل البراءة بعد القصور في المقتضي. فحينئذ يثبت الجواز النظر إذا كان المقتضي، المقتضي علما، المقتضي يعني علما لعدم الجواز للحرمة، المقتضي لحرمة النظر هو المدعى ماذا، هكذا صاحب الدليل يدعي قاصر، إذا قاصر أو ما يشمل ماذا القدمين، حينئذ نتمسك بأصل البراء ويرده إنه توجد بعض الروايات تدل على حصر ما يجوز النظر إليه أو ما يجوز إبرازه للمرأة هو الوجه والكفان. أكو رواية معتبرة تقول المرأة فقط وفقط الذي تبرزه الوجه والكفان. نقرأ الرواية وبعدين طريقة الاستدلال، بيان الرواية هكذا: صحيحة عبد الله بن جعفر يعني الحميري، عبد الله بن جعفر يعني الحميري في قرب الإسناد، عن هارون بن مسلم، عن مسعد بن زياد، رجال السند ثقات ما فيها مشكلة. قال يعني مسعد: سمعت جعفرا وسئل عما تظهر المرأة من زينتها، قال الوجه والكفين. جزء 20 من الوسائل، صفحة 202، الباب 109 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث رقم 3. إنها وإن كانت ناظرة إلى وليس إلى، افتهمت شريد أقول يا لا، ناظرة إلى ما تظهره المرأة. الإمام أجاب فقط الذي تظهره هو عبارة عن الوجه والكفين، وليست هذه ناظرة إلى جواز النظر، وهاتان مسألتان، ما تبرزه المرأة ماذا، هذه مسألة، وما يجوز نظر الرجل إليه في حق المرأة هذا قضية ثانية. فإذن الرواية قد يقال أجنبية عن المقصود، والجواب إنها حصرت ما تظهره المرأة، ما يجوز للمرأة أن تظهره، حصرته بما؟ بالوجه والكفين. وهذا معناه أنه لا يجوز لها أن تظهر القدمين، وإذا لم يجوز أن تظهر القدمين فبضمي، إيش راح أقول، فبضم الملازمة العرفية بين عدم جواز إظهار الشيء كالقدمة وبين عدم جواز نظر الأجنبي، إذا لم يجوز لها أن تظهر فلا يجوز للأجنبي أن ينظر. نعم، شبهة جواز النظر والملازمة قد يقال بها متى إذا جاز للمرأة إظهار القدمين، إذا جاز إظهار القدمين لها هنا تجي شبهة جواز النظر. وإن كنا في أبحاث سابقة قلنا حتى إذا جاز إظهار الشيء لا يدل بالملازمة العرفية على جواز النظر، لكن لو قلنا بالملازمة تقال هناك، ولا تقال فيما إذا فرض أنه كان يحرم عليها إبراز الشيء، إبراز القدمين، إذا كان يحرم عليها الإبراز فحينئذ جواز النظر حتما ليس بموجود. جيد، هذا إن شاء الله مطلب صار واضح من هذه الناحية. عنوان جانبي صغير، النظر إلى بدن الأجنبية عند الحاجة. قد يفترض ابتلاء الطبيب، هاي عادة تجي في الأطباء وأصحاب المأذري، إيه الكسور والجروح قد يفترض أنه المرأة كان هناك غدة أو في بدنها، فلأجل أن يحقق الطبيب الحال في ذلك لا بد وأن ينظر إلى الموضع، والنظر إلى الموضع يستدعي النظر إلى قسم من البدن. فهل يجوز للطبيب، هذه مسألة قضية لم يتعرض إليها السيد الماتن في عبارة الماتن، إحنا من باب الكلام يجر الكلام هذه قاعد نتعرض لها، وإلا ما موجودة في الماتن. المناسب بنظركم المبارك ماذا نقول، هل يجوز للطبيب النظر أو لا لأجل علاجها؟ الجواب، تارة نفترض أن ذلك المرض أو تلك الغدة أجارنا الله وإياكم، لا تستقر المرأة من آلامها، آلام شديدة عندها وما يمكنها أن تنام الليل من آلامها، ففي مثل هذه الحالة يجوز للطبيب النظر لأجل علاجها، إذ ما دام هي في حرج شديد كما فرضنا، فلا نحتمل حرمة نظر الطبيب والحكم عليها بأن تبقى تشتكي من ذلك المرض إلى آخر عمرها. لا يحتمل هذا يا أخي، ولا أقل هذا الحكم حرجي عليها، يولي حرج عليها وضرر لها، فيرتفع حينئذ ربما يقال بقاعدة نفي الحرج أو نفي الضرر. هذا ربما ولكن هذا باطل. يعني التمسك بقاعدة نفي الحرج أو الضرر، إذ الضرر والحرج هو ثابت في حقي وليس في حقي. افتهمت شريد أقول يولا؟ إيه، في حق المرأة، ومشكلتنا ليس فيها، وإنما المشكلة الرجل الطبيب، هل يجوز له النظر أو لا؟ فثبوت الحرج في حق المرأة لا يلازم جواز أن ينظر الطبيب، فإن قاعدة نفي الحرج أو الضرار يمكن تطبيقهما في من يمكن تطبيقهما؟ في من يثبت في حقه الضرر أو الحرج. والمفروض هنا الطبيب لا يثبت في حقه، لا يوجد في حقه ضرر أو حرج، فلا معنى لتطبيق هاتين القاعدتين على الطبيب، فإن الحرمة ثابتة على الطبيب. وحينئذ لا يمكن التمسك بهاتين القاعدتين، ولكن رغم ذلك لا نحتمل في حق الشريعة الإسلامية التي هي سمح، هاي طريقة من الاستدلال بعد شوفها شلون، التي هي سمحة سهلة، لا نحتمل أنها تحكم على الطبيب لا يجوز لك النظر، وبالتالي ماذا؟ وبالتالي فلتمت المرأة بسبب مرضها هذا. هذا لا يحتمل هذا يا أخي العزيز. فإذا على هذا الأساس نقول يجوز للطبيب أن ينظر إلى بدن هذه المرأة الأجنبية ويعالجها، لا لقاعدة نفي الحرج، هاي همات نكتة ظريفة التفت إليها، لا لقاعدة نفي الضرر والحرج، فإن هاتين القاعدتين تجريان في حق من يلزم في حقه الضرر والحرج، والطبيب لا يوجد في حقه ضرر أو حرج، إنما الضرر والحرج هو في حق المرأة المريضة. فإذا تطبيق هاتين القاعدتين لا مجال له، وحينئذ نتمسك بهذا الدليل. روح الشريعة شي يسموه هذا ما أدري بعد، تقبله أو ما تقبله، لا نحتمل في حق الشريعة السمحة السهلة أن تحكم على الطبيب لا يجوز لك أن تنظر، وبالتالي يلزم أن تبقى المرأة هكذا إلى أن تموت، هذا لا نحتمل. إذن يجوز النظر جزما، هذا إذا كان الجرح أو الموضع إذا كانت فيه آلام شديدة حرجية، وأما إذا كانت الآلام ليست بهذا المستوى بل يمكن تحملها ولكنها آلام مؤذية، ولكنها آلام مؤذية. ما نظركم المبارك في هذا المجال؟ المرأة ما راح تموت، ليست هذه خطرة، أي لكنهم أذيته. ماذا نحكم للطبيب بجواز النظر؟ ليس من البعيد ذلك أيضا، نحكم بجواز نظر الطبيب باعتبار أننا لا نحتمل أن الشريعة تقول للمرأة ابقي أنت ماذا في آلام إلى نهاية عمرك، وعمرها شقد يجوز يبقى يطول، شقد يجوز بعد، إذا كان شنو شهر شهرين ما يخالي، لكن قد يطول ماذا 10 سنين 20 30 سنة، ابقي مع هذا، هذا هم لا نحتمله في حق الشريعة، فهذا أيضا في هذا المورد أيضا يجوز للطبيب النظر. إذن في كلتا الحالتين إذا كانت الآلام شديدة ذيك واضح، وإذا لم تكن شديدة أيضا نقول ذلك، والوجه ما أشرنا إليه. هذا بعد شنو هذا الدليل الذي تمسكت به أنا؟ ليس من الكتاب ولا السنة ولا شنو هذا شي يسمونه، هو هذا أنه نحن لا نحتمل في حق شريعة الإسلام، أنت ما تحتمل أن يقول للمرأة ابقي على آلامك وإن كانت ليست آلام بالدرجة القصوى لكن آلام بالتالي مؤذية، لا نحتمل أنه يقول تحملي هذه الآلام، ولا يجوز للطبيب أن ينظر إليك. جيد، إذن هذا المطلب من هذه الناحية صار واضحا، فإذن يجوز النظر. جيد، فرد عنوان بعد عندنا صغير، عنوان صغير أكو عندنا، النظر إلى داخل العورة، هذا ما مذكور في المنهاج، ما موجود. إذا فرض أنه احتاجت المرأة إلى نظر الطبيب إلى داخل عورتها لا إلى الخارج، حتى الطبيب ولكنه أوضح في الطبيب، كلامكم وجيه، لكنه بلي إذا فرضنا أن الطبيب بل هكذا الطبيبة احتاجت إلى أنت في العلاج أن تنظر داخل العورة، فهل يجوز ذلك أو لا؟ ما هو المناسب في هذا المجال؟ الجواب إن النظر إلى داخل العورة بالتالي هو نظر إلى العورة، فلا يجوز. اللهم إلا إذا فرض وجود ضرر يصيب المرأة لو لم ينظر الطبيب أو الطبيبة إلى داخل العورة ويرى ما يوجد هناك من أمور، ففي مثل هذه الحالة لأجل الضرورة يجوز حينئذ للطبيب أن ينظر. إن قلت الضرورة هي ثابتة في حقي وليس في حقي، افتهمت شريد أقولي أو لا؟ الضرورة ثابتة في حق المريض، المريضة والمريضة تكشف حينئذ عن عورتها أو داخل عورتها لأنه ضرورة إليها، لا تتمكن أن تنام أو 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 إلى آخره. إيه ولكن الطبيب أو الطبيبة لا ضرر ولا آلام ولا 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 له، فكيف يجوز له أو لها للطبيب أو للطبيبة النظر إلى داخل العورة، عورة المرأة؟ الجواب: لا نحتمل أيضا في حق الشريعة أن تقول للمرأة ابقي على هذه الحالة إلى نهاية عمرك إلى أن تموتي، هذا احتمال ما موجود. فيجوز إذن لهما النظر إلى داخل العورة، وإن كان داخل العورة هو معدود من العورة، لكن رغم ذلك يجوز. نعم، إذا كان الضرر طفيفا وليس مؤذيا بتلك الدرجة، هنا ربما يمكن التوقف ويقال: لا، هي يجوز لها الإبراز المريضة ولا يجوز للطبيب أو الطبيبة النظر. خب، هذا المقدار بحمد الله عز وجل انتهى، بقية الموضوع إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.